الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعندما تصدق النيات صدقا عظيما في قلوب أصحابها فإنها ربما تغني عن كثير من العمل. ليس الشأن في كثرة العمل، إنما الشأن فيما يقف خلف هذا العمل من نية صادقة صافية خالصة. حدث اليوم يحكي لونا عجيبا من هذه المواقف التي لم يكن لأصحابها كثير عمل، بقدر ما هو كبير نية وعظيم صدق في حملها، في إخلاص أصحابها، في تعامل يعز له مثيل في شواهد الحياة المعاصرة. نحن نحتاج إلى أن نكشف الغطاء، فنذكر الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني في معجمه وحسنه الألباني من حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه، أن أعرابيا قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلن إسلامه وهجرته إليه وانضمامه إلى ركب الإسلام وقافلة المسلمين، وسلم وأوصى به بعض أصحابه أن يرعاه، أن يهتم بشأنه، أن يأخذه في الإسلام أخذا رفيقا حتى يشتد ساعده في الإسلام. حضرت غزوة من الغزوات شارك فيها هذا الأعرابي، لما انتهت وغنم المسلمون الغنائم قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حظ هذا الأعرابي من الغنيمة وأفرده له وأوصى أصحابه أن يعطوه إياه. جيء بحظ الأعرابي من الغنيمة وقسمته منها فأعطي إياها، فسأل ما هذا؟ قالوا هذا حظك، قسمه لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ما على هذا؟ اتبعته. أخذ نصيبه من المغنم فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعاد السؤال، ما هذا يا رسول الله؟ قال قسمك من الغنيمة. فقال ما على هذا بايعتك يا رسول الله؟ فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى ما بايعتني إذن؟ فقال بايعتك على أن أرمى بسهم فيدخل هاهنا، وأشار إلى حلقه. كان جوابا عجيبا، ولم يكن بحاجة إلى أن يذكر مثل هذا، إنما أراد الرجل أن يثبت صدقه، وأنه لما التحق بالإسلام وانضم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلق قلبه بشيء من الدنيا قليل ولا كثير، ولما لم يعلق قلبه أيضا ما التفت إلى ما جاءه من هذه الدنيا، لأنه أصلا كانت خارج حساباته، فما التفت إليها ولا ألقى لها بالا ولا اعتبرها ولا حسب لها حسابا وربي. فكان من النبي عليه الصلاة والسلام مسايرة هذا الجواب، فقال له إن تصدق الله يصدقك. نعم، المسألة شرط وجزاء. إن كنت كما تقول فابق صادقا فيما تقول ليصدق الله معك في الوفاء بما تقول. انصرف الأعرابي، حضرت المعركة، شارك رضي الله عنه وأرضاه، ثم وجد مقتولا شهيدا رضي الله عنه في المعركة، وقد وقع فيه سهم حيث أشار بأصبعه في حديثه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال بايعتك على أن أرمى بسهم هاهنا، فوقع السهم في الموضع الذي أشار إليه. تعجب الصحابة، حملوه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لينظر المشهد العجيب المؤثر، وما جعلوا ذلك إلا لأنهم قد سرت فيهم الدهشة، فأرادوا أن يشاركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمة الموقف ودهشته التي استحوذت عليهم. لما رآه، لما أبصره عليه الصلاة والسلام، سأل أهو هو؟ يعني هو الرجل ذاته ليس غيره؟ هو الذي تكلم؟ هو الذي حدد؟ هو الذي أشار بيده إلى الموقف، إلى الموقع الذي وقع فيه السهم؟ قالوا نعم هو يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدقه. شيء عظيم، قاعدة كبرى في الحياة تحكم حياتنا جميعا أيها الكرام، إنه الصدق مع الله. متى ما صدقنا مع ربنا جل في علاه وأقمنا حياة قوامها الصدق مع الله، فإننا والله نبشر بحياة كريمة عظيمة في الدنيا، عظيمة في الآخرة. نبشر أيضا بحياة سعيدة وعاقبة حميدة. عندما يحضر الصدق مع الله يختلف تماما نمط الحياة. عندما يحضر الصدق مع الله يأتي هذا العنوان، يأتي هذا القانون: إن تصدق الله يصدقك. هذا الأعرابي ما ذكر حتى اسمه في الرواية، ما عرفه أحد، ليس من المهاجرين الأولين ولا من الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وليس ممن ضحى وبذل وجاهد وأفنى عمره في النصرة والهجرة والخدمة لدين الله. تدري ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول: ربما سبق المتأخر غيره من المتقدمين، ربما جاء من أتى بعدي وبعدك فسبقني وسبقك إلى الله سبقا بعيدا، ليس عن كثرة عمل ولا بكثرة مال، إنما هو بعظيم ما يقوم هناك خلف الأسوار، أسوار الصدر حيث يسكن القلب. عندما نملأ هذا الوعاء بنية عظيمة صادقة يرى فيها ربنا جل في علاه من فوق سبع سماوات، يرى فيها صدقا معه في التعامل سبحانه، فإنه يكتب لها القبول، فإنه يكتب لها السعادة، فإنه يكتب لها تحقيق أعظم المنى وبلوغ أجل المراتب وأسنى المقامات. عندما تقع النيات الصادقة في القلوب تجعل من الإنسان البشري إنسانا آخر، تجعل معه نمطا فريدا يعيش حياة البشر لا كسائر البشر، يعيش وعنوانه الصدق مع الله. ثم انظر: من صدق مع الله فهو مع غيره من الخلق أكثر صدقا، لأن الصدق مع الله هو أعظم الصدق هو أجله، فمن صدق مع الله كان قادرا من باب أولى أن يصدق مع الخلق، لأن الصدق مع الخلق شأنه أيسر، شأنه أقرب. إنما الأعظم أن تصدق مع الله في أمر لا تتصنع فيه ولا تتكلف، نعم، لكن حديثي مع الآخرين، مواعيدي مع الآخرين، ارتباطاتي ومهماتي التي أنجزها بالتعاون مع الآخرين، يسهل كثيرا أن أتكلف وأتصنع وأن أساير فيها وتمشي الأمور. إنما الصدق مع الله تلك قضية كبرى في الحياة، أنت تتكلم عن مبدأ عظيم لا يصنع فيه التكلف ولا يتكلف فيه التصنع، إنما هو مبدأ يعيش عليه الإنسان يقيم عليه كيانه في الحياة. من صدق مع الله صدق في دين الله، استقامت حاله، ازدانت أخلاقه، أشرقت شمسه، وعاش حياة كريمة. من صدق مع الله وجد نفسه منقادا إلى حيث يرضى الله، مبتعدا ينأى تماما عما لا يرضي الله. من صدق مع الله وجد نفسه بالضرورة محتاجا إلى أن يعيد في كل شأن من شؤون الحياة، يعيد حساباته فينظر أي موقع هي في صدقها مع الله عز وجل. إن تصدق الله يصدقك، عبارة تعيد صياغة الحياة في أذهاننا وممارساتنا في الحياة. إن تصدق الله يصدقك يجعلنا أكثر التفاتا إلى القلوب أكثر من المظاهر، يجعلنا أكثر عناية بما وراء الصدور أكثر مما نمارسه من السلوكيات، ليس استهانة بالآخر لكنها تأكيد على ما هو أهم وإعادة للأصل، لأن الفرع يبنى عليه. إن تصدق الله يصدقك، كلمة نحتاج أن نعيشها في حياتنا، ثم نحتاج أن نربي عليها أجيالنا، نعم، بعيدا عن تلك المؤثرات التي جعلت في الحياة شيئا يجذب الناس إليها. إن تصدق الله يصدق يعيد إلينا مبدأ المراقبة الذاتية، يعيد إلينا النظر في تقييم أنفسنا بأنفسنا، في تصحيح مسارنا بأيدينا، في أن لا ننتظر منتقدا ولا مصححا ولا متابعا ولا حسيبا ولا رقيبا سوى الله. ثم أنفسنا بذاتها تعيش هذا المبدأ، لأنها تتعامل مع من يطلع على السر وأخفى، مع من يعلم الجهر والسر والعلن، على من يستوي عنده سبحانه وتعالى بواطن الصدور وظواهرها. إن تصدق الله يصدق، كلمة نبوية تحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام مع أعرابي لم يدرك صحبة طويلة ولا تشرف بمواقف متعددة في الحياة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نقلت له القصص والحوادث والوقائع، لكن هذا الحديث أعاد فينا معنى عظيما، أنشأ فينا ميزانا جديدا يحتاج منا أن نعود إليه لنبصر واقعنا ونبصر تربيتنا لأجيالنا. نحتاج بصدق إلى أن نصارح ونكشف الغطاء ونكون في شفافية أكثر لنقول إن انخراما كبيرا نمارسه في أوساط التربية معشر الآباء، معشر المعلمين، معشر المربين، معشر الناصحين، كل من يقوم على مسؤولية يحتاج أن يزرع في قلوب من تحت يده معنى عظيما، هو بحاجة إلى أن يردد في أذهانهم، على أسماعهم، وفي بصائر أبصارهم مثل قول الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن الحديث عن صدق مع الله في التعامل ينشأ عنه ولا بد صدق في الإنصاف في التعامل مع الآخرين، صدق في إعطاء الحقوق لأصحابها، صدق في عدم الظلم واجتنابه، صدق في الاعتراف بأخطاء النفس البشرية، صدق في محاسبتها. الصدق منجاة ومركب شريف عظيم يحمل أصحابه على سلامة العواقب في الدنيا وعلى شرف المراتب في الآخرة. بلغنا الله وإياكم منازلها، والحمد لله رب العالمين.